الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. تضمنت هاتان الآيتان جميع ما يلزم المسلمين في مدافعة الأعداء ومقاومتهم، وذلك بالاستعداد بالمستطاع من قوة عقلية وسياسية ومعنوية ومادية. فدخل في ذلك تعلم أنواع الفنون الحربية والنظام السياسي والعسكري، والاستعداد بالقواد المحنكين المدربين، وصناعة الأسلحة، وتعلم الرمي والركوب بما يناسب الزمان، وبأخذ الحذر من الأعداء بالتحرز والتحصن، وأخذ الوقاية من شرهم، ومعرفة مداخلهم ومخارجهم ومقاصدهم وسياساتهم، وعمل الأسباب والاحتياطات للوقاية من شرهم وضررهم، وأن نكون منهم دائماً على حذر في وقت السلم فضلاً عن وقت الحرب. فإن جهل المسلمين بشيء من المذكورات نقص كبير فيهم، وقوة لعدوهم، وإغراء للعدو بهم. فعلى المسلمين الأخذ بكل معنى من معاني الحذر، وبكل وسيلة من وسائل القوة والاستعداد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. فإن جهل المسلمين بشيء من ذلك وكسلهم عن العمل ضرره كبير، وبذلك يكونون عالة على غيرهم، وهذا عنوان الذل. فإن لله سننا كونية جعلها وسائل للعز والرقي، من سلكها نجح، ودين الإسلام يحث عليها غاية الحث. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: وخذوا حذركم. فهذا الأمر في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بما يليق بها، وهو أمر بتعلم العلوم والفنون العصرية التي فيها التحصن من الأعداء والحذر منهم، وإعداد القوة بحسب الاستطاعة. والأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فلا ريب أن هذا أمر بتعلم الصناعات والمخترعات، ولكل ما يحصل به إعداد القوة المرهبة للأعداء من القوة المادية والمعنوية. فمن ظن أنها لا تدخل فيها فلقصور علمه وضحالة عقله. ولهذا أطلق الله في الآيتين إعداد القوة والأخذ بالحذر ليشمل كل ما حصل به هذا الأمر الضروري النافع، بل جميع الأوامر التي يأمر الله فيها بدفع عدوان الأعداء ومقاومتهم بكل طريق، تدل على وجوب تعليم الفنون الحربية والصناعية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك داخل في الجهاد جهاد المقاومة وجهاد المدافعة. وكما بيّن الله جل وعلا أن التقوى والصبر ونصرة دين الله من أسباب النصر على الأعداء، كما في قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمر سبحانه أيضا بالاستعداد المادي للأعداء وبالحذر منهم، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وجمع سبحانه بين التقوى والمرابطة والصبر، ولم يكتف بواحدة دون الأخرى، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفي قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكل هذه الأدلة تدل على أنه لا يكتفي المؤمن بإيمانه فقط، بل على المؤمن مع ذلك الإيمان بالصبر وإعداد العدة والقوة المادية الرادعة، فلا يطلب السلامة من أعدائه والنصر عليهم دون أن يحرص على تلك الأسباب. فهذا الفعل مخالف لأوامر الله تعالى ومخالف للسنن التي وضعها سبحانه، وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها شاهدة على ذلك. إذن فلا بد من بذل جميع الأسباب المتاحة مع التوكل على الله تعالى، فالاستعداد المادي من الإيمان والتقوى ومن الواجبات المتحتمات، أما التواكل والكسل أو الاكتفاء ببعض الاستعداد أو الاقتصار على الحد الأدنى منه فهو خطأ كبير وخطر عظيم مع مخالفته للشرع القويم. والاستعداد التام سبب لدحر الأعداء وهزيمتهم، وسبب لمنعهم من تحقيق أهدافهم دون قتال. فالاستعداد القوي يمنع الحروب، وهو الذي يسمى بالسلم المسلح، كما أن الاستعداد ليس خاصاً بالحكومات وإن كانت هي المخاطبة به أولاً، وهي التي بيدها معظم جوانبه، ولكن أيضاً يجب على المواطنين أنواع من الاستعداد، كما يجب عليهم مساعدة الحكومات فيما يمكن مساعدتها به وتشجيعها عليه وتحمل أعبائه، ويجب عليهم الإعداد المعنوي وتهيئة النفوس له، وأن يشعروا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم والخطر المحدق بهم والتوبة من ذنوبهم. فهذه الأمور من أعظم أسباب النصر وكبت الأعداء ومنع هجومهم، بل هي من أسباب منع الشر عموما، ومن أسباب استمرار نعمة الرخاء والأمن ورغد العيش والحياة الطيبة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. فمسؤولية المحافظة على النعمة هي مسؤولية الجميع. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر سبب لثبات الموجود وطلب المفقود. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد أمر الله جل وعلا في عدة آيات بالقيام بجميع الأسباب النافعة وبالسعي في كل وسيلة فيها صلاح الأحوال، كما أمر تعالى في عدة آيات بالتوكل عليه والاعتماد على حوله وقوته. فبالقيام بهذين الأصلين العظيمين تقوم الأمور كلها وتتم وتكمل، والنقص والقصور إنما يجيء من الإخلال بهما أو بأحدهما. فالتوكل الذي لا يصحبه جد واجتهاد ليس بتوكل، وإنما هو إخلاد إلى الكسل وتقاعد عن الأمور النافعة، كما أن العمل بالأسباب من دون اعتماد وتوكل على مسببها واستعانة به مآله الخسار والزهو والإعجاب بالنفس والخذلان. فالجمع بين التوكل على الله والاجتهاد في فعل الأسباب هو الذي حث عليه الدين، وهو الذي كان عليه سيد المرسلين، وبهما يتحقق الإيمان وتقوى دعائم الدين، وبهما تقوى معنوية المسلمين حيث اعتمدوا على رب العالمين وأدوا ما في مقدورهم من جد واجتهاد. إن الجهاد يتطور بتطور الأحوال، فكل سعي وكل عمل فيه صلاح المسلمين وفيه نفعهم وفيه عزهم فهو من الجهاد، وكل سعي وعمل فيه دفع الضرر عن المسلمين وإيقاع الضرر بالأعداء الكافرين فهو من الجهاد، وكل مساعدة للمجاهدين مالية فإنها من الجهاد. فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وإن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 الجنة، صانعه يحتسب فيه الأجر، والذي يساعد به المجاهدين، والذي يباشر بالسهم الجهاد. قال ابن الجوزي: والاستعداد للشيء قبل مجيء وقته حزم. ولذلك قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه قوت سنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويدم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن، ولا يسالم البته، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا. فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله. ومن الحزم في الإسلام العمل الدؤوب ودرء الأخطار ما أمكن بالأسباب المتاحة. فالحازم هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولها، أو يرفعها بعد نزولها، أو يخففها بطرق المباحة أو المأمور بها. فإن أعياه ذلك استسلم للقدر ورضي بقضاء الله وسلم لأمره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. كذلك يفر العبد مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويفر العبد من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلى أسباب النجاة والسلامة وحصول النفع، ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة، ثم في سلوك خير الأمرين ومدافعة أشد الضررين، والله هو الموفق وحده. والاستعداد والحذر من التقوى والإيمان، الاعتقاد بأن الإيمان يكفي لدحر الأعداء أو يمنعهم من مهاجمة المسلمين دون بذل الأسباب المادية من أعظم الأخطاء. فلا يصح أن يعتقد المسلم أن الشرور تدفع عن المسلمين لمجرد إيمانهم وتوحيدهم، وأن المصائب والهزائم لا تحل بهم إلا بسبب ضعف إيمانهم ومعاصيهم فقط، وليس بسبب تقصيرهم في الأسباب المادية أيضا. ولا يجوز أن يستكين المسلم لهذا الاعتقاد الباطل، بحيث لا يحرص على الأسباب المادية ولا يعطيها حقها ولا يدعو لها بقوة أو يحث عليها بالحال أو المقال. قال شيخ الإسلام: فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو بمجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم. فلا يجوز أن يقول المجاهد أنا مؤمن ويكفي، بل لا بد من الأسباب الحسية والمعنوية. وإنما يصاب أهل الإسلام في بعض الأحيان بسبب ما يحصل منهم من الذنوب والتفريط في أمر الله وعدم الإعداد المستطاع لأعدائهم ولحكم أخرى وأسرار عظيمة. فكل ما أصاب المسلمين في الجهاد أو غيره من هزيمة أو جراح أو غير ذلك مما يكرهون فهو بأسباب تقصيرهم وتفريطهم فيما يجب من آداب القوة والعناية في أمر الحرب وبها، أو بأسباب معاصيهم ومخالفتهم لأمر الله. فاستعينوا بالله أيها المسلمون، واستقيموا على أمره، وأعدوا لعدوكم ما استطعتم من قوة. فترك آداد العدة أو التقصير بالأسباب الحسية ذنب من الذنوب يخالف كمال الإيمان الواجب، لأن الله جل وعلا أمر به. فالقيام بالأسباب المادية من طاعة الله الواجبة ومن مقتضيات التوحيد. ولا بد أن نعلم أن الحذر من العدو من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها، فكل مجال للحذر ينبغي اتخاذه، وهو من الأسباب المشروعة للنصر ودفع البلاء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحذر في جميع أموره، فيلبس الدروع ويحرس من قبل أصحابه في وقت الحاجة، وكان يرسل العيون أمام الجيش ويتتبع أخبار العدو ليطلع عليها بكل دقة فيعرف أحواله وتحركاته وأعداده، ويخفي وجهته بالغزوات حتى لا يعلم بها أحد. وكان يفاجئ الأعداء في حروبه، ويستخدم الأساليب الفعالة في قتاله، فتارة يرسل جيشا كبيرا، وتارة يرسل سرية صغيرة سريعة الحركة، وتارة يرسل الرجل والرجلين. ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وبالضم أيضا الحرب خدعة، وهو متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يستخدم أيضا أسلوب التفرقة في صفوف العدو، وبث الدعايات المؤثرة فيه التي تفت في عضده، كما في قصة نعيم بن مسعود حين فرق بالحيلة والخدعة بين اليهود وبين قريش وغطفان، كما في قصة الخندق المعروفة. فالحذر من العدو بكل أنواعه والمبالغة في ذلك وخديعته والاستعداد التام للحرب لا تنافي الشرع ولا تنافي الشجاعة أيضاً والقوة. وقد جعل الله تعالى الحذر، وهو التحرز والتحفظ، آلة يستعملها الغازي. فلذلك جمع الله بين الحذر وبين الأسلحة بالأخذ دلالة على التيقظ التام والحذر الكامل، ومن ثم قدم الحذر على أخذ الأسلحة، يعني في قوله تعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فقدم الحذر سبحانه وتعالى. نحن نضعف لا من قلة الإيمان، ولكن من قسوة الحياة. لم يكن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف قليلا، ولكن طعم الظلم مر. افهموا أن الإنسان ينكسر أحيانا، ويهيم على وجهه فتراه يمشي في دنيانا وهو في دنيا أخرى لا نعرفها نحن. تمر بالإنسان لحظات لا يطيق أن يقول فيها كلمة، أو يسمع نصيحة، أو يرى إنسانا. احترموا أحزان بعضكم، وقدروا حاجة الإنسان في رغبته أن يكون وحده قليلا، ثم حين تهدأ الأمور قليلا امسحوا على صدره وواسوا قلبه، حدثوه حديث القلب للقلب والروح للروح، دعكم من المنطق قليلا. النفس لحظة انكسارها تحتاج احتواء لا درسا، الروح لحظة خدشها تحتاج عناقا لا موعظة. عيشوا لحظات أحزانكم لا ضير في هذا، ابكوا من الوجع ولا تكتموا دموعكم. الحزن الذي يبقى في القلب يفطره ويضره، اعتزلوا قليلا كي لا يرى أحد انكساركم. ناجوا ربكم في عزلتكم، اسلدوا بين يديه وناجوه مناجاة العبد الآيس من الناس. أشيروا بأصابعكم إلى قلوبكم، قولوا يا الله إن الجرح هنا فداونا، ثم امسحوا دموعكم واخرجوا إلى الناس أقوياء، كأنه ما مسكم من سوء وما أصابكم من جرح، فإن نظرات الشفقة في عيون الناس جرح آخر. وكان الله في عون كل شخص ليس له كتف يستند عليه، كان الله في عون كل شخص ليس له كتف يستند عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الاستعداد بالقوة يمنع الحرب من أن تتقد نارها، ويجعل الأمة المستعدة في منعة من أن تهضم حقوقها، إعداداً واستعداداً من أجل اتقاء بأس العدو وهجومه. ولقد جاء هذا الغرض جلياً واضحاً في قول ربنا جل وعلا: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إنه استعداد ليكون سبباً في منع الحرب قبل أن يكون استعداداً عند نشوبها واشتعالها، إنه السلام المسلح. ذلكم أن الضعف يغري القوي بالتعدي على الضعفاء، إن القوي المستعد للمقاومة قلما يعتدى عليه، وإن اعتدي عليه قلما يظفر به عدوه أو ينال منه. إن ترك الاستعداد يغري بالعدوان ويسرع بالاستسلام، وإن أخطر ما تتعرض له الأمة هو الغفلة عن الخطر المحدق بها والتقاعس عن إعداد القوة القادرة على الدفاع. إن على الأمة الأبية أن تعد ذلك مسألة حياة أو موت. اقرأوا قول ربكم في محكم كتابه العزيز: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومن دقائق تعاليم ديننا وآدابه وشريف غاياته أن العدو إذا عدل عن العدوان وأرهبه السلام المسلح، كان التوجه حينئذ نحو السلم والحرص عليه وقبوله. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وإن أبى العدو إلا الحرب والقوة، فالقوة لا تدفع إلا بالقوة، والعدوان لا يرد إلا بمثله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ففي آداب القتال عندنا: لا يقاتل غير المقاتل ولا يحاسب إلا المعتدي. عباد الله، إنما تسقط الأمم في هاوية الذلة إذا صغرت همة رجالها، فلا يحسون بظلم ولا يأنفون لعزة ولا يثأرون لكرامة، يساقون بذلتهم ومهانتهم إلى جهل ونفرة وشقاق. العاجز لا يرجى لدفع ملمة ولا يؤمل للنهوض بهمة، كما أنه ليس من العقل ولا من الحكمة الوقوف مع الهزائم واستعادة الأحزان والتعثر في عقباتها وتبادل كلمات اللوم وآهات التحسر. ليت ولو أن، فما كان ذلك من أخلاق الأقوياء ولا من مسالك ذوي العزة والأنفة وأباة الضيم. وإنما يؤتى المسلمون من جهد تقصيرهم وتفريطهم فإذا قصروا في أمر الله أو فرطوا فيه أو تركوا ما يجب عليهم من الأعداد الواجب الذي أمر به تعالى في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وتركوا الحذر الذي أمرهم الله بأخذه في قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، متى فرط المسلمون في شيء مما أوجبه الله عليهم أو فرطوا باكتساب ما حرم الله عليهم فإنهم قد يصابون بسبب ذلك أو يسلط عليهم العدو بسبب ذلك. والله جل وعلا هو القائل واعلموا أن الله مع المتقين، والقائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والقائل وإن جندنا لهم الغالبون، وهو تعالى الذي أمر ببذل الأسباب والصبر والمصابرة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فمن لم يطبق أوامر الشرع في اتخاذ الأسباب المادية يعتبر غير محقق للأمر بالتقوى والإيمان الواجب، وبالتالي لا تنطبق عليه آيات الوعد بالنصر، وهذا أمر ينبغي التفطن له. ولا يكتفي الشارع بالإعداد المتوسط أو العادي فضلاً عن الإعداد الضعيف، بل يأمر المسلمين بالاستعداد العالي الذي هو أقصى الطاقة وأعلى الجهد، ويأمرهم بالجد والاجتهاد التام في هذا الأمر. وهذا معنى قوله تعالى ما استطعتم، أمر الله تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلة الأعداء حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم، أي مهما أمكنكم من قوة ومن رباط الخير، وأن يعدوا للكفار ما يمكنهم من آلة وعدة وقوة. فالتفريط في الاستعداد للجهاد حرام لا محالة، لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة، وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمين. ومهما قيل في خطر التقصير في الاستعداد لا يمكن أن نوفيه حقه، لأنه مسألة حياة أو موت، ولأن فيه عزة وفي عدمه ذل وإهانة ومهانة، ولأن وجوده حماية لدماء المسلمين وأعراضهم وذراريهم، ولأن في وجوده حماية لدينهم وأمنهم واستقلالهم ومستقبل أبنائهم. وفي التقصير في الاستعداد تعريض لكل ذلك للضياع والدمار والزوال. ويكفي ما حصل لإخواننا في الدين من مصائب على أيدي الكفار المجرمين والمشركين الحاقدين المدججين بالسلاح، لو كان إخواننا يملكون القوة الرادعة، ولو استعدوا للاستعداد التام وتصافوا على عقيدة واحدة وقلب واحد، ما استطاع الأعداء أن يجوسوا خلال الديار ويعيثوا ذاك الفساد. لنتفكر فيما حصل لإخواننا في بورما وفي العراق وأفغانستان وسوريا والصومال، وقبل ذلك في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي فلسطين وغزة. لقد فعل فيهم المجرمون الأفاعيل، عذبوا في السجون وقتلوا ونهبوا وهتكوا ورموهم بكل الأسلحة حتى الممنوعة، وصبوا الغازات السامة على رؤوس أطفالهم، واستمروا على ذلك فترة طويلة، والجميع يشاهد والدول تراقب والأمم المتحضرة والمتقدمة صاحبة حقوق الحيوان تجتمع، والنتيجة زيادة في التنكيل والقتل والدمار. فلا بد للمسلمين أن تكون لهم قوة هائلة وأسلحة فتاكة وعداد من الجنود كثيرة ليرهبوا هؤلاء، وإلا فسوف يكررون فعلتهم في منطقة أخرى وفي بلد ثان وثالث. وقبل هذا ما فعله المستعمرون في شعوب المسلمين الضعيفة، لقد قتل الفرنسيون 1,000,000 جزائري من أصل 11 مليون، أي قتلوا 10% من الشعب الجزائري الأبي، والبقية ساموهم سوء العذاب. وقتل الاستعمار الإيطالي 600,000 في ليبيا من أصل 2,500,000، هم مجموع الشعب الليبي الأبي آنذاك، يعني قتلوا ربع السكان تقريبا، وهكذا فعلوا في بقية العالم الإسلامي، قتل وجراح وتعذيب وفقر وتشريد. أسوأ شعور يمكن أن يعيشه الإنسان هو الندم، الندم الذي لا ينتج عن كون المرء سيئا، وإنما الندم الذي ينتج عن كون المرء جيدا أكثر مما ينبغي. صدقني، أن تندم على نفسك هو شعور مرير جدا، أن تندم لأنك تمسكت أكثر مما يجب في حين كان عليك أن تفلت يدك قبل هذا بكثير عن وضعك فاصلة، حيث كان يجب أن تضع نقطة عن مصافحتك يدا كان يجب أن تقطعها عن الحقيقة التي قيلت لك كثيرا ولكنك اعتبرتها زلة لسان، عن تظاهرك بأنك لا ترى حين كان كل شيء ماثلا أمامك، عن غفرانك المرة بعد المرة أملا أن تتغير الأمور. أنت الذي كنت تعرف أن السفن المثقوبة لا تصلح للإبحار بربك، لما ركبت كل هذه المدة فيها؟ أنت الذي كنت تعرف أن السفن المثقوبة لا تصلح للإبحار بربك، لما ركبت كل هذه المدة فيها؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.